God bless you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كنا في شرح كتاب شرح اعتقاد أهل السنة. قال الشيخ رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. والشيخ يبين هذا أن الإسلام والسنة يتلازمان، فمن يدعي الإسلام ثم يقول أنه لا يحتج بالسنة ويستهين بالسنة فهو كأنه ترك الإسلام وابتعد عن الإسلام، ولا يقبل إسلام بلا سنة.
And the Shaykh began by reciting the khutbah to the Hajj, which includes the praising of Allah subhanahu wa ta'ala, seeking his aid and assistance, asking for his forgiveness and seeking refuge from the evils of our own souls and the consequences of our evil actions. Shaykh bore witness that indeed there is no deity worthy of worship except for Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah. Then after completing the khutbah to the Hajj, the Shaykh went on to just mention the first point again, going over the first point again in this book, Explanation of the Creed of Imam al-Barbahari. And he mentioned, after quoting the first point in the book, which is in English, where the author says, "Know that Islam is the Sunnah and the Sunnah is Islam, and one of them cannot be established without the other." The Shaykh explained that the author is explaining that the Islam and the Sunnah, they are closely connected to each other and necessitate each other. So that whoever claims Islam, he claims to be upon al-Islam, and then he refuses to accept the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then it is as if he has left al-Islam, he has abandoned al-Islam.
ثم يقول الشيخ: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فيقول: أولا ذكر الشيخ أن السنة والإسلام متلازمان، ثم يبين لك أن من تمسك بالسنة هو لزوم جماعة المسلمين، وهم الذين هم على الجادة وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم. فمن رغب وترك غير الجماعة فيعني ذهب وتبع مذاهب المنحرفين والمبتدعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. كأنه يقول لك يعني كأن الإسلام كأنه كذا يعني سلسلة في عنقك، فإذا تركت الجماعة فأنت يعني خلعت الربط الذي في عنقك. يعني مثلا يمثل لك الإسلام كأنه حلقة سلسلة من الذهب في عنقك تتزين بها، وإذا تركت الجماعة فكأنك خلقت هذه الحلقة التي في عنقك فتركت الإسلام والعياذ بالله، وكان ضالا مضلا.
From the Sunnah is clinging to the Jama'ah. Whoever desires other than the Jama'ah and departs from it, then he has thrown off the yoke of Islam from his neck and he is astray, leading others astray. So the Shaykh explained that firstly the Shaykh explained that the Sunnah and Al-Islam go together, they necessitate each other. Then the Shaykh goes on to explain in this point that from the Sunnah is to adhere to the Jama'ah. And that is those of the people, the group of the people who are upon the correct path, who are following the correct path. And he explained in this that whoever differs and goes away from the Jama'ah, leaves the Jama'ah, and strays away from it to other desires and innovations, then the Shaykh at this point has explained that he has taken the yoke of Al-Islam off from his neck. So he's given the example of Islam as a chain, like a golden chain necklace which one wears and is beautified by. And then if he goes away from the Jama'ah, goes away from this path, then he has taken Al-Islam out from his neck. He has abandoned Al-Islam.
ثم يقول الشيخ والأساس الذي تبنى عليه الجماعة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب والأساس الذي تبنى عليه الجماعة أصحاب محمد. أظن هذا لهم هذا زائدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم أجمعين وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. يبين لك الشيخ في هذه النقطة أن الأساس أساس الجماعة هذه الذي أمر الشيخ أن يلتزم بها المسلم إذا أراد أن يلتزم بالسنة، فأساس الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين شاهدوا الوحي وأخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الفصاحة وأهل الفطرة السليمة، فهم أهل أساس الجماعة، وهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الصحابة هم أساس الجماعة الذي يرجع إليهم. وقد بينا في الدرس الماضي أن أساس الإسلام هو كتاب الله الذي أنزله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حارسة للقرآن وشارحة له، كما قال عز من قائل: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تشرح القرآن وتبينه وتوضحه، وكذلك هدي السلف الصالح وإجماع الصحابة يحرص الكتاب والسنة ويحافظ عليه ويسلط الضوء على كل من أراد أن يخالف الكتاب والسنة ويريد أن يبتدع طريقة جديدة. ولذا نجد أن أصول الإسلام ثلاثة، وهو الكتاب والسنة والإجماع. فالسنة تحرص القرآن، وإجماع الصحابة وهدي السلف الصالح يحرص الكتاب والسنة. فلولا السنة لفسر كل واحد القرآن على هواه وقال هذا مقصود القرآن، ولكن السنة تكذبه وتفضحه وتسلط ضوء عليه. ولولا هدي الصحابة وفهم السلف الصالح لأتى من شاء إلى الكتاب والسنة ولا فسرها على أهوائها كما فعل المبتدعة من الخوارج والشيعة والرافل، ويزعم أن هذا هو مدلول الكتاب والسنة. ولكن هدي السلف الصالح هو الذي يكذبهم ويوضحه، يعني إفكهم، ويكشف عوارهم ويبين للناس أن فهمهم هذا فهم معوج وأنه ليس على أساس الكتاب والسنة. فلولا السنة لضللنا، ولولا هدي السلف الصالح وفهم الصالح لضللنا عن الكتاب والسنة. فالإسلام أمره عجيب، القرآن هو القاعدة الأساسية، والسنة هي التي تشرح القرآن وتبينه، وكذلك هدي السلف الصالح وإجماعهم هو الذي يوضح الكتاب والسنة ويبين معالم الإسلام ويوضح إفك المبتدعة وكذبهم وعوارهم.
Then in the next point, the author states that the foundation upon which the Jama'ah is built is the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, may Allah's mercy be upon them all. They are Ahlul Sunnah wal Jama'ah, so whoever does not take from them has gone astray and innovated. And every innovation is misguidance, and every misguidance and its people are in the fire. So, the Shaykh here is explaining that the basis upon which the Jama'ah, this Jama'ah that the Shaykh, the author, has ordered us to adhere to and explained that we must adhere to, the basis of this Jama'ah are the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And this is because they experienced the time when the revelation was being revealed upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And they were people of the clear, pure Arabic tongue, who spoke and understood the clear Arabic tongue, pure Arabic. And similarly, they accompanied and lived with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now the Shaykh said that, as we explained previously in the last lesson on this, we explained that the basis of Al-Islam is the Qur'an, the book of Allah, and that the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam takes care of the Qur'an and explains the Qur'an, clarifying it further. Likewise, the guidance of the Salaf, the companions and the righteous predecessors, it explains and clarifies further the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore, the Shaykh said, we have three fundamentals in Al-Islam for understanding and taking our Islam, and that is the Qur'an, the Book of Allah, the Sunnah of the Messenger of Allah, and the Ijma', the consensus of the companions, the consensus of the Salaf, what they were agreed upon as being the truth. So, the Shaykh explained that if it were not for the Sunnah, for instance, then the people could explain the Qur'an however they wish, and they could claim that this is the meaning of the Qur'an. But the Sunnah explains the Qur'an, and it shows their innovation or their misguidance to be a lie and not to be the truth. And likewise, if it were not for the guidance of the Salaf, the guidance and the way of the Salaf, the five predecessors, then the people could misinterpret the Sunnah themselves as how they wish to, and therefore the guidance of the Salaf, it explains further the Sunnah and shows the innovation and the misguidance of those from the people of Bid'ah who have misinterpreted the Sunnah, like Al-Khawarij and the Shia and such of the innovative sects. So the guidance of the Salaf, it shows clearly the way of Ahlul Bid'ah and their misguidance. And so Al-Islam has this wonderful system, has a wonderful affair where the fundamentals are based upon the Qur'an, which is explained by the Sunnah, which is explained by the guidance of the Salaf of this Ummah.
ثم قال الشيخ مبينا أنه يجب أن يفهم المسلم الإسلام حق فهمه، فأتى بأثر لعمر بن الخطاب فقال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. يقول الشيخ، يعني يروي عن عمر بن الخطاب أنه لا عذر لأحد في ضلالة، يعني ابتدعها وركبها يحسب أنها هدى، يعني هو يتبع ويمشي على ضلالة لكن يظن أنها هدى لأنه لم يتعلم ولم يسأل علماء أهل العلم، وإنما اعتقد أن هذا شيء طيب، وإنما أخبره أحد الناس اللي يحسن الظن به فتبعه في ضلالته وهو يحسب أنه على هدى. فيقول لك لا عذر له في هذا، لأنه يجب أن يتعلم وأن يتعلم الكتاب والسنة ويسأل العلماء العاملين حتى يميز بين الضلالة وبين الطريق المستقيم. ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، بعض الناس يترك سنة من السنن وطريقة من الطرق الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أنها ضلالة، مثل كثير من الخرافيين يقولون أن الذي لا يتوصل بالأولياء ويقول أنا أدعو الله سبحانه وتعالى يقول هذا مرتجع ورفض الصلاة على النبي، يعني يظن أن الاستغاثة بالقبور والطواف حول أضرحة أن هذا هو الهدى. ويظن من استغنى بالله سبحانه وتعالى ودعا الله وأخلص العبادة لله أنه في ضلال وأنه مبتدع، وقد يقتله، يعني مع أن قصده يعني نصرة للدين. لماذا؟ لأنه لم يعرف ولم يميز بين الضلال وبين المستقيم، وإنما يعني سمع كلام الناس أن هذا شيء طيب وتأثر بالعادات والتقاليد ولم يتعلم أن هذا هو الضلال وأن هذا هو الهدى. فيقول لك الشيخ: فقد بينت الأمور، يعني بينت الأمور في الكتاب والسنة، وثبتت الحجة وانقطع العذر، يعني ما في عذر لأن الإسلام بين واضح، فيجب على المسلم أن يسلك الطريق المستقيم وأن يسأل العلماء وأن يتحرى الصدق والصواب، لا أن يعني يمشي بتقليد أعمى ويتحسب، يعني تحسب أعمى لا يعني مبرر له. فالإنسان إذا لم يفكر ولم يسأل العلماء ولم يبحث عن الحق فإنه يكون متمسكا بتقاليد ويمشي وراء كل ناعق،
لا مبدأ له ولا يعني فهم له، فيجب أن نفهم الإسلام وأن نفكر وأن نقرأ أحسن الكتب وأن نسأل العلماء الموثوقين الذين يمثلون السلف الصالح، لا أن نأخذ يعني ونمشي وراء كل ناعق ونأخذ من كل مبتدع، فهؤلاء يلبسون لك، يجعلون لك الهدى ضلالة ويجعل لك الضلالة هدى. مثل كثير من الناس يأولون الصفات ويقول الله موجود في كل مكان، يقول الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن يسار، وينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ثم يزعمون أن هذا على هدى وأن هذا هو الطريق المستقيم وأنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مشاهدات خلقه. وإذا جاء سلفي يثبت صفات الله سبحانه وتعالى بدون تمثيل ولا تعطيل ويثبتها على ما جاء في الكتاب والسنة، يعني يثبت علو الله سبحانه وتعالى وأنه مستوٍ على عرشه، ويثبت أن لله سبحانه وتعالى يدان وأن له وجه لا كيد المخلوق ولا كوجه المخلوق، يقول إن هذا مشبه وهذا محيز وهذا مفترع على الله وهذا بدل الدين، فيعني يجعلونه الطريق المستقيم ضلالة والطريق المحوى يجعلونه هدى، فيقول لك الشيخ لا عذر للمسلم في هذا، بل يجب أن يبحث عن الحق ويتحرى الصدق، لأن الإسلام واضح لا إشكال فيه ولا غموض فيه.
Then also the Sheikh explains further that a Muslim must understand Islam according to the correct understanding, and he quotes the upper narration from Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, which is point number 4, which states that Umar said, "There is no excuse for anyone going astray thinking that he is upon guidance, nor for abandoning guidance thinking it to be misguided, since the affairs have been made clear, the proof established, and the excuses cut off." So, in this narration, it states, and the Sheikh is saying, that there is no excuse for the one to be upon misguidance and to think that he is upon guidance, because, as our Sheikh explained, he didn't learn the knowledge and ask the people of knowledge about the guidance and what is correct guidance. This is why the person doesn't have an excuse when he does not come and learn and follow the correct path of learning and ask the people of ilm. So it is upon the Muslim that he must learn Islam and ask the people of knowledge. Similarly, some people, they leave off aspects, as this narration mentions. Some people leave off aspects of guidance, leave off aspects of the Sunnah, thinking it to be misguided. Like, as our Shaykh gave the example of the people of Khurasan, the people of superstition who, for instance, if they see someone who refuses to make dua to the people of the grave, who worship the grave, and says, "I will call upon Allah subhanahu wa ta'ala," they think that he is upon misguidance, that he is someone who abandoned respect and sending the salah and the salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So they think that this way is misguidance, that the person is upon misguidance when in fact really he is following the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Shaykh said that these people, they didn't distinguish between the truth and the falsehood because they didn't learn and they just merely heard people and blindly followed people who said that this is what you should be doing and this is what is the correct way, and they said such and such. So the narration moves on to explain that the matters have been clarified, the things have been clarified. So the Shaykh said that the Muslim must ask the people of knowledge, and he should not have ta'assub, he should not have bigotry and blind following and bigotry to a certain thing without knowledge. He shouldn't have this ta'assub. Rather, he must consider and ponder about al-Islam by reading the best books, by reading the best books on Islam and asking the people of knowledge. Otherwise, if he does not do this, he will be living just upon tradition and culture and blind following without any guidance. So the Shaykh explained that someone must read the correct books and ask the people of knowledge so as to save himself from this. Shaykh gave another example about this, that some people, they falsely interpret the sifat, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. So they claim that Allah is in every place. Or they say that Allah neither is he above nor below, nor to the right and nor to the left. and such things. And they believe that this is the guidance. And they claim that by doing this, they are eliminating, or they are denying on behalf of Allah that he resembles any of his creation. Then a person who follows the way of the Salaf, a Salafi comes along, who mentions that Allah subhanahu wa ta'ala is above his arsh, and Allah subhanahu wa ta'ala has hands which are befitting of him, and are not similar to that of the creation and the like. And these people, they will claim that this person, and they will entitle him and name him with bad names, such as Mushabbiha. They'll say that these people are Mushabbiha. They liken Allah subhanahu wa ta'ala to his creation and the like. Because these people have left the guidance, and they are from misguidance, and they think that the guidance is actually misguidance and is wrong. Sheikh explained, I think I missed that in translation, that Ahl al-Sunnah wal Jama'ah believe that the Quran, the book of Allah Ta'ala, is uncreated, it is not from the creation. And it is an attribute from amongst the attributes of Allah
Subhanahu wa Ta'ala. الرسول لا يستعيذ، لا يجوز استعاذة المخلوق، وإنما يستعاذ بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته.
And Sheikh explained one of the proofs for this, and that is that the Prophet صلى الله عليه وسلم, he sought refuge with the kalimat, the words of Allah Ta'ala. And as we know, it is not allowed to seek refuge with any of the creation. Rather, the refuge is to be sought from Allah Ta'ala himself.
ثم بين الشيخ يعني هذه النقطة، يعني أنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها وهو يظن أنها هدى، أو يترك هدى الله سبحانه وتعالى ويحسب أنه ضلالة بسبب التأثر بالتقاليد وبعلماء السوء، فيقول لك ذلك أن السنة والجماعة، يعني السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة يعني هدي السلف الصالح والصحابة، قد أحكم أمر الدين كله، يعني أمر الدين كله أحكم وبينا، وليس هناك خلل يعني للخلفاء الذي يعني يضل، فإنما يضل على حمد. وتبين للناس فعلى الناس اتباع، تبين للناس أمر الدين فعلى الناس الاتباع، وليس لهم الابتداع وأن يبتدعوا طرقا جديدة وأفهام جديدة ومناهج جديدة.
Then the author, the Sheikh, explains this point further, saying about that the people have no excuse and the things have been clarified, and he goes on further to say that is because the Sunnah and the Jama'ah have consolidated and safeguarded all of the religion. It has been made clear to the people, so it is upon the people to comply and follow. So the Shaykh here is explaining that the Sunnah and the Jama'ah, the Sunnah being the Sunnah, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Jama'ah being the group, the body of the companions, radiallahu ta'ala anhum, they have explained and covered all aspects of the religion, and there have been no gaps left in explaining and covering the religion. No gaps have been left. So what is upon the people is that they should follow this, and that they should not innovate new ways and paths within the religion.
ثم يقول الشيخ واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. الشيخ يريد أن يوضح لك في هذه النقطة أن هذا الدين إنما جاء من عند الله سبحانه وتعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ليس هذا من إنتاج فكر البشر، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى، والرسول لا يوضع حتى من عنده، وإنما هو وحي يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذا يقول لك لا تتبع شيئا بهواك، يعني لا تتبع شيئا من أمور الدين بهواك، وإنما تتبع الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنهم الذين فهموا الإسلام. وماذا يحدث لك إذا اتبعت شيئا بهواك؟ إنك تمرق من الدين فتخرج من الإسلام. الشيخ ليس هذا يعني، يقول لك إذا اتبعت شيئا بهواك فإنك تخرج عن دائرة الإسلام، ولا يقصد الشيخ من هذا أن كل بدعة يعني يكفر صاحبه، فالبدعة تنقسم إلى قسمين، بدع مفسقة وبدع مكفرة، ولكن القصد أن الإنسان إذا ابتدع فإنما تجره البدع يعني رويدا رويدا حتى تدخله في أحضان الكفر، والبدع والفسق فهذا بريد الشك، لأن البدع تجر إلى الشك، فإذا صار الشك في قلبك ممكن يخرج الإنسان من الدين والعياذ بالله. ثم يؤكد أنه لا حجة للإنسان في هذه البدعة وفي هذه الأهواء التي يرتكبها بعد أن بين الرسول صلى الله عليه وسلم لأمتها السنة وأوضحها لأصحابه، وهؤلاء الأصحاب هم الجماعة وهم السواد الأعظم، فيفسر السواد الأعظم هو الحق وأهله. يعني بعض الناس يفهمون السواد الأعظم كثرة من الناس الغالبية ماجورتي مثل ما يقولون، ولكن مقصود الحق وأهله. لماذا يسمى السواد الأعظم؟ لأن في القرن الأول كان الاستقامة والسنة هي الغالبة للمجتمع، وإنما يأتون بعض يعني المبتدعة مثل السبيط وواسم وعمر العطاء وعبد الله بن سوء مثالهم، كانوا منبوذين وكانوا مثل البعير الأجرب، فلذلك كان يسمى السواد الأعظم. ولكن بعد تطور الزمان يعني تحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطبع للغرباء، فقد يعني أصبح الغربة أصابت الغربة للسنة ولأهل الحق، ولذلك ولكن أهل الحق دائما يمثلون السواد الأعظم، فأهل الحق ولو كان رجلا واحدا يمثل السواد الأعظم، ولذا قال الله تعالى وإن تبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالسواد الأعظم لا يقصد هنا الأغلبية، وإنما يقصد الحق وأهله، فيقول الجماعة الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فيقول لك فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، يعني أمر مجمع عليه خصيصا أمور الاعتقادية، لأن هناك يعني اختلاف كثير في الأمور الفرعية الفقهية، وهذا لا يضر، وإنما تتحرى أقرب أقوال الصحابة من الحق ولا نخرج عن قوله. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من المسألة الفرعية فإننا نبحث عن أيهما أقرب إلى السنة وإلى الحق فنأخذ بقوله ولا نخرج عن أقوالهم. أما في الاعتقاد فأقوالهم لا تختلف أبدا في أبواب الاعتقاد في السنة وفيما يتعلق بالتمسك بالسنة، فأقوال الصحابة لا تختلف، ولذلك من خرج عن أقوال الصحابة واعتقد ما لا يعتقدون ودان ما لا يدينون به فقد ابتدع وضل ضلالا بعيدا، وقد يكون بدعته هذه التي خالف فيها الصحابة يعني تكون بدعة مكفرة وقد يكون بدعة مفسقة.
And then the Sheikh mentions in the next point, saying in point number 5, may Allah have mercy upon you, know that the religion is what came from Allah, the Blessed and Most High. It is not something left to the intellect and opinions of men. Knowledge of it is what comes from Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So do not follow anything based upon your desires and so deviate away from the religion and leave Islam. There will be no excuse for you since Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam explained the sunnah to his ummah and made it clear to his companions, and they are the jama'ah, and they are the main body, as-sawad al-a'zam, and the main body is the truth and its followers. So he who contradicts the companions of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam in any of the affairs of the religion, then he has fallen into disbelief. So here the Shaykh, he wants to clarify the point that this religion, this deen of Islam came from Allah subhanahu wa ta'ala by revelation, and it was not left to the minds of people and their intellect. And that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he did not say anything from his own, something that he introduced or originated from himself, rather, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, it was but a revelation revealed to him. And In this, and in his saying in point number 5, the author he orders that one should not follow one's desires, and he's mentioned that if you follow and you act upon your desires, you will deviate away from the religion and leave al-Islam. Now the Shaykh explained an important point, and that is that the author does not mean here that every bid'ah, every innovation that one falls into makes one a kafir outside of al-Islam, that makes one a kafir. Rather, bid'ah is of two types. Bid'ah which makes one a fasiq, which is a fisq, a grievous sin in itself, and bid'ah which makes one a kafir, which is kufr in itself. So what the Shaykh here is explaining in this point is that your desires and these innovations, they always lead you further and further away from the truth and further into doubt, and having doubts and misgivings about the religion, until it could lead you to leave the religion of al-Islam totally. So these sins, whether they be fifth, they be maybe disobedience to Allah, or whether they be greater than that, they always lead you further and further away from the truth and further into doubt and misgiving, until it could be that you leave the religion in itself. And the saying goes on in point number 5, where the author explains about the companions and the jama'ah, and explains that they are the main body, as-sawad al-a'azam. And he explained it, he made tafsir of this term, the main body, saying, and the main body is the truth and its followers. So the Shaykh explained here, it is not as some people understand this term, as-sawad al-a'azam, the main body, that it means the majority of people. The majority of people, as it has been explained by, misunderstood by some people. Rather, it means those who are upon the truth and its people. So the Shaykh says, so why has this name been given? Why is this term used to describe the Jama'ah, the main body? Then he explained that originally, in the early generations, the truth, the majority of people were upon the truth. The Sunnah and the correct belief was amongst the generality of the people in the time of the companions and thereabouts in the early generations. That was the majority of the people upon this. And then when the innovators came, they came one by one, few in number, like Abdullah ibn Sabah and others which the Shaykh mentioned. They came and they were a minority. They were the odd people out in the community, and they came with innovations. Therefore, as-sawad al-a'azam, the main body of people, were upon the truth. But then as time went by, then the saying of the Prophet ﷺ became true. It was realized in reality, in which the Prophet ﷺ mentioned that Islam would become like a stranger, and explained that the people who would be upon the sunnah, on the right way, they would be ghuraba, they would be strangers. And this came true when the innovations and misguidance increased and spread. However, the Shaykh explained that the people of the truth, they always mean the main body. As Suwad al-A'zam, the people of the truth, they are the people who represent the main body, people upon the truth. Rather, Allah Subhanahu wa Ta'ala has mentioned in the Quran that if you follow most of mankind, they will lead you astray. So Allah Subhanahu wa Ta'ala has mentioned that majority of mankind will lead you astray. So it doesn't mean the majority here. So and then the Shaykh, the author, goes on to explain that so he who contradicts the companions of Allah's Messenger in any of the affairs of the religion, then he has fallen into disbelief. So this is with respect especially to the matters of aqidah, the matters of belief and creed, in which the companions of the Prophet ﷺ were agreed upon and their saying was one. The Shaykh also explained that with respect to other matters of action and fiqh, which is not with respect to the aqidah, then the way of Ahlul Sunnah, he explained, is that although the sayings of the companions may differ and they may be different in these issues, the thing which is most closest to the truth from amongst their sayings is with certainty. So we try to find out what is closest to the truth according to the Quran and the Sunnah, and the people of the Sunnah, they don't go outside of the saying of the companions. When the companions differ, the people of the Sunnah, they try to choose what is most correct, but they don't go outside of the saying, come with something new which none of the companions came with. As with respect to the Aqidah, then their saying was one. They had one saying and they were united upon this Aqidah, so whoever follows others in that way has fallen into misguidance. And this bid'ah that the person falls into, the Shaykh reiterated, it could be a bid'ah which is fiqh, which makes one a fasiq, a rebellious sinner, or it could be a bid'ah which makes one a kafir.
ثم يقول الشيخ محذرا عن البدعة ومبينا أخطار البدعة وأن الناس يتساهلون في أمرها ولكنها تكون خطيرة. فيقول واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. فالشيخ يبين لك أن الناس إذا تركوا سنة إذا ابتدعوا بدعة فإنهم يتركون مكانها السنة، يعني فهم يأخذون ما يضرهم ويدعون ما ينفعهم، يعني مثل الإنسان الذي يترك أمواله الحلال ويسرق ويمد يده إلى أموال الناس، أو كالذي عنده أهل وزوجة ثم يمد بصره إلى الحرام. فالذي يبتدع كانه عنده مال حلال أو زوجة حلال ثم يمد بصره إلى أموال الناس وإلى أعراض الناس، فهو لا يقتنع بهدي النبي صلى الله عليه وهدي الصحابة، وإنما يمد بصره إلى الطرق المحدثة. فهذه تكون عقوبة من الله، لأنك إذا تركت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ابتدعت يعني بدعة فإنك تترك مكانها وتعاقب أن تترك سنة من السنن ثم لا تعود إليه. في هذه النقطة هناك كثير من آثار السلف الصالح أنهم قالوا ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا مكانها من السنة ما هو إلا تركوا من السنة ما هو مثلها ثم لا يعودون إليه أبدا، ينسون هذه السنة، وهكذا يبتدعون بدعة ويتركون السنة حتى يتركوا الإسلام فيما بعد والعياذ بالله، كما حصل لكثير من الطوائف الذي صارت بدعته مكفرة ومخرجة عن الإسلام والعياذ بالله. ويبين لك أن يعني نتيجة البدعة هي النار والعياذ بالله، وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالبدعة يكون نتيجتها وعاقبتها في النار، والبدعة كما أخبر العلماء أنها أسوأ من الفسق، لأن صاحب الفسق يعرف أنه مذنب وأنه في خطأ ويتوب إلى الله سبحانه ويرجع، أما المبتدع فيظن أنه في خير وأنه في عمل صالح، فهو يعني في خطأ ويحسب أنه يحسن صنعه. ولذلك فسر العلماء هذه الآية على أهل البدع، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعه. ولذلك روي عن كثير من السلف أنهم قالوا يعني لأن يكون ابني مع قطاع الطرق أحب إلي أن يكون مع أهل البدع، لو كان ابني مع قطاع الطرق ومع اللصوص أحب إلي من أن يكون أهل البدع، لأن هؤلاء قطاع الطرق يعرفون أنهم خاطئون وأنهم مرتكبون يعني أخطاء فاحشة وقد يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أما المبتدع فإنه يعني يكون في ضلال ويحسب أنه يحسن صنعا والعياذ بالله.
Then the author, the Sheikh, further looking at his bid'ah and explaining that the evils of bid'ah and that the people have taken the affair of bid'ah to be easy and they have made light of the issue, he further says in point number 6, know that the people never introduce an innovation until they abandon its light from the sunnah. So be aware of newly invented matters, since every newly invented matter is an innovation and every innovation is misguidance, and misguidance and its people are in the fire. So the Shaykh here explains that when the people they innovate something into the religion, that they leave a sunnah of its light, they leave off and abandon a sunnah of its light. So what they have done, they have taken on, they have left, abandoned what is good for them, what is beneficial for them, and they have taken on to themselves something which is harmful for them. And the Shaykh gave two examples, an example of someone who does this. For example, the person who has halal wealth, he has allowed good wealth, and then he leaves it and then he takes to stealing and gaining wealth in a haram way. He has left something which is good for him and beneficial and gone to something which is harmful. Or like the person who has a goodly family and children, he has wife and children, and then he leaves that off and he goes to that which is haram with respect to the women, etc. So he has left off something which is good for him and taken on something harmful and fallen into sin. This is the example of the people of innovation, those who fall into innovation. They leave off that which is good for them, the guidance of the Prophet ﷺ, and they replace it with something which is in fact harmful for them. And this is a punishment, this is a resultant punishment for falling into innovation. someone, when they fall into innovation, where the punishment of that is that they abandon and they leave off and they lose a sunnah of the Prophet ﷺ, which is equal to it. And the Shaykh says, with respect to this point, there are many narrations from the Salaf regarding this, which state that never do a people innovate an innovation except that they leave off a sunnah which deals with exactly the same point. A sunnah which deals with the same point of life, a sunnah which is the same as it, they lose this. And this is something which they never gain back again. They lose it until Yawm al-Qiyamah. And this Shaykh gave an example, especially for those people who fall into a bid'ah which makes one a kafir. They fall into a bid'ah which makes one a kafir. They lose all of the sunnah. They lose the sunnah, and it's something which is never returned to them. And then the Shaykh further went on to explain at the end that what is the natija, what is the outcome and result of innovation. The outcome and result of innovation is the fire, as has been mentioned in the hadith of the Prophet ﷺ, that every innovation is misguidance, and every misguidance is in the fire. Then the Shaykh went on to explain that this bid'ah, as the scholars have pointed out, bid'ah, innovation in religion, is worse than fisk, than rebellious sinning, worse than the sin. Bid'ah is worse than the general sin, which is not an innovation. Since the one who has fallen into fisk, into the sinning, he knows that he is doing something haram, and it is likely or possible that he will repent from it and return from it. Whereas the person who is upon a bid'ah, he thinks that he is doing something good, and he will therefore not repent upon him, and he thinks he is doing something righteous and good. And that is why, as Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Surah Al-Kahf, that with respect to, shall we not inform you of those who have lost most with respect to their deeds, those who have become misguided with what they have, the efforts they have made in this dunya, and they think that they are doing good. This is the general meaning of the verse in the end of Surah Al-Kahf. Some of the scholars have applied this verse to the people of bid'ah, to the mubtadi'ah, because they have their situation is similar to this. They are doing something misguided while they think that they are doing good. That is why the Shaykh mentioned, that some of the scholars have mentioned in narrations that if my child were to accompany the highway robbers, the robbers, the highwaymen, it would be more beloved to me than for them to accompany the innovators, to be with the innovators. Since these robbers, these people, they know that they are doing something sinful and disobeying Allah subhanahu wa ta'ala, whereas the people of innovation, they think that they are doing good while they are upon misguidance and upon a great danger.
ثم يواصل الشيخ في تحذير البدع وبيان خطرها ويقول واحذر صغار المستفات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا وكذلك كل بدعة أحدثت فيها للأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصار دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام فيبين الشيخ في هذه النقطة خطورة البدع ويحذر من البدعة ويقول لك إن البدع إذا مهت يعني تبدأ صغيرة ثم تتكرر حتى تعود كبيرة فيمثل لك أن كل بدعة وجد بدعة الخوارج وبدعة الرواتلة وبدعة الحركات الموجودة الآن وبدعة الطرق الصوفية وبدعة علم الكلام كلها كان أولها صغيرا يشبه الحق لأنهم يأتون بثوب جميل وبأسلوب منمق ومرغب يعني منشط للأعمال فيأتون بثوب يشبه الحق فاقتر بذلك كثير من الناس ودخلوا بها لأن الناس يعني في هناك مثل كل جديد له لذة وتحدث العلماء عن كيفية هناك حديث أو الله أعلم موقوف يعني أثر موقوف أو مرفوع يبين كيف الناس يبتدئون البدعة مثلا واحد يتعلم القرآن فيريد أن يحترمه الناس وأن يقبلوا وراءه وأن يعني يبجلوه ويكبروه ثم لا يجد شيء ثم يحفظ السنة ثم ما يجد من يعلمه ويكبره لأنه لا يريد الحق وإنما يريد التعليم فقال إذا ما وجدت نتيجة من تعلم الكتاب والسنة فيجب أن أخترع لهم شيء جديد حتى يكون شيء جديد في أنفسهم حتى يتبعوني فيعمل كده عجين ويعني يأخذ مبادئ من هنا وهناك وينمق ويظهر للناس أنها يعني شيء جديد وأنه فينشط الله فيتبعونه. فهذا يعني شوف الهوى، هذا الرجل ما حمله في هذا الابتداع إلا أن يكون له أعوان وأنصار كثير، ويعني يلعب يعني أفهام الناس ويظهر للبدعة مظهر الحق. فالذي دخل هذه البدعة لا يستطيع الخروج منها، فلذلك عظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. يعني هناك البدعة وكذلك الفسق يبدأ بطريقة بسيطة ثم يكبر وتكبر وتكبر حتى تمكن من الإنسان بحيث لا يخرج منها. مثل الفسق، أول ما يبدأ الإنسان مثلا الزنا والخمر، أول مرة تبدأ من الخاطرة، يعني شيء يخطر في بالك ويقع في قلبك، لما تفعل كذا، لما تسرق، لما تسرب، لما تفعل كذا، لما تقتل. فيقول ابن القيم إذا لم يحارب هذه الخاطرة التي وقعت في قلبه ويذهبها من قلبه ويدركها من قلبه، فهذه تتحول إلى فكرة، تكون فكرة يعني عميقة في قلبك، يجب أن أعمل كذا وكذا.